الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الدليل على القول الثالث، وهو أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. وهذا هو الذي تبناه المصنف ووافقه عليه بعض الأعلام كالمحقق النائين في أجود التقريرات. وقد ذكرنا المقدمة الأولى على هذا الدليل والمقدمة الثانية على هذا الدليل، ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة التي عنوناها بالمستعمل فيه عام. وحاصل الدليل على هذه المقدمة الثالثة هو أن الخصوصية المتوهمة للمعنى الحرفي في مرحلة الاستعمال لا تخلو من أحد فرضين. الفرض الأول أن تكون هذه الخصوصية خصوصية خارجية، فإذا قال المتكلم سر من النجف إلى كربلاء فمقصوده السير من نقطة خارجية محددة معينة، فلذلك يكون استعمال من في معنى خاص في معنى جزئي، لأنها لا تنطبق في الخارج على كثيرين بل على نقطة معينة محددة. وهذا الفرض باطل، وذلك لما ذكرنا من أن الغالب في استعمال من مثلا استعمالها في معنى كلي عام يقبل الانطباق على كثيرين وليس على جزء محدد، فحينما يقول المتكلم سر من النجف إلى كربلاء فهذا قابل للانطباق على نقاط كثيرة من النجف إلى كربلاء، فيمكنك أن تبتدئ في السير من العمود الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى غير ذلك. فكيف يقال حينئذ بأن الخصوصية الخارجية أوجبت أن يكون المستعمل فيه لفظ من معنى جزئي لا كلي، بل الصحيح أن لفظة من تستعمل في معنى كلي عام يقبل الانطباق على كثيرين. وإلا فلو قلنا بأنها تستعمل في معنى خاص فقط وفقط للزم أن استعمالها في الكلي استعمال مجازي، وهذا خلاف الظاهر جدا. الفرض الثاني أن يكون المقصود بالخصوصية والجزئية هي الخصوصية الذهنية وليست الخارجية، أي أن هناك خصوصية ذهنية عند استعمال المعنى الحرفي توجب أن يكون مستعملا في معنى خاص وليس معنى عاما كليا. وهذه الخصوصية هي خصوصية اللحاظ، حيث إن المعنى الحرفي معنى رابط، له وجود رابطي، فهو مندك في طرفين ومتعلقين، وليس وجوده كالاسم وجود استقلالي، بل المعنى الحرفي كالعرب الذي يكون وجوده وتشخصه بالجوهر، فالقياس الذي هو عرض لا يتحصل في الخارج إلا بجوهره وهو الإنسان مثلا، فكذلك المعنى الحرفي في الذهن لا يوجد ولا يتحصل إلا بوجود طرفيه، فلا معنى حينئذ لمن في الذهن إلا بوجود طرفيها عند الاستعمار يعني، وهما النجف وكربلاء. فلأجل ذلك يكون المعنى الحرفي معنى جزئي وليس معنى عاما، لأنه يلحظ في الذهن قائم بطرفين، واللحاظ يوجب تشخصه وجزئيته، فإذا لوحظ في الذهن صار متشخصا وصار جزئيا. بلحاظه مع طرفيه ومندكا في طرفيه، فيكون حينئذ جزئيا إذ لا وجود له بدون طرفيه ومن دون ملاحظته مع طرفيه. ولأجل ذلك قيل في تعريف الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره، فإذا لا يلحظ إلا مندك وفاني في غيره. وهذا الاحتمال أو هذا الفرض الثاني أيضا باطل، وذلك لأسباب
ثلاثة. السبب الأول هو أنه لا يمكن أن يكون اللحاظ مأخوذا في المستعمل فيه، فلا يمكن حينئذ أن يكون اللحاظ مأخوذا في معنى كلمة من، بأن يكون معنى من الابتداء زائدا اللحاظ. وذلك لأن الاستعمال في نفسه متقوم باللحاظ، فلا يمكن استعمال اللفظ أصلا بدون ملاحظته. فلو أخذ اللحاظ في معنى من للزم تعدد اللحاظ، وأن المتكلم حينما يقول سرت من النجف إلى كربلاء فله لحاظان، لحاظ في مرحلة الاستعمال، لأن الاستعمال ما يمكن إلا أن يلاحظ، ولحاظ في مرحلة المعنى. فلحاظ عند استعماله لفظ من، ولحاظ آخر لمعنى من، لأن من معاني من الابتداء زائدا اللحاظ، فيكون حينئذ له لحاظان، مع أننا لا نرى بالوجدان الذي هو خير برهان إلا لحاظ واحد، وهو اللحاظ الاستعمالي، وليس اللحاظ الاستعمالي واللحاظ المعنوي، بل فقط لدينا لحاظ الاستعمال. مضافا إلى أنه يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، أو الدور، وذلك لأن اللحاظ الاستعمالي متأخر رتبة عن اللحاظ المعنوي، فإن اللحاظ الذي يكون في مرحلة الاستعمال يكون متأخرا عن اللحاظ الذي يكون في مرحلة المعنى. فلازم ذلك حينئذ أن يكون هذا اللحاظ الواحد، هذا اللحاظ الواحد متقدما ومتأخرا، أما أنه متقدم فلأجل أن لحاظ المعنى يكون قبل استعماله فهو متقدم بلحاظ مرحلة المعنى وملاحظة المعنى، وأما أنه متأخر فلأن لحاظ الاستعمالي يكون بعد ملاحظة المعنى، فهذا اللحاظ الواحد إذن صار متقدما ومتأخرا، فهو متقدم لأجل أنه لحاظ معنى ومتأخر لأنه لحاظ استعمالي. واضح؟ إذا إن قلتم بأن لدينا في الذهن لحاظين، لحاظ الاستعمال ولحاظ معنى من، لأن من لها معنى مركب من ابتداء ولحاظ، فقلنا هذا مخالف للوجدان بأننا لا نرى إلا لحاظا واحدا. وإن قلتم بأننا نسلم باللحاظ الواحد، نقول بأن لازم ذلك تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وذلك لأنه هذا اللحاظ الواحد في مرحلة الاستعمال متأخر عنه في مرحلة المعنى، وفي مرحلة المعنى متقدم عنه في مرحلة الاستعمال، فيلزم أن يكون متقدم بلحاظ مرحلة المعنى، متأخر بلحاظ مرحلة الاستعمال، وهذا جمع للضدين، أن يكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر، أو للنقيضين أن يكون متقدما وليس متقدما، ومتأخرا وليس متأخرا، وهو كما ترى. إذن فلا يمكن القول بأن اللحاظ دخيل في المعنى لكلمة من، وأن لحاظها عند الاستعمال فهذا لا يعني أنها دخيلة في معنى من، بل هذا من شؤون الاستعمال ولوازم الاستعمال بأنه لا بد من اللحاظ، لكن هذا لا يعني أن المستعمل فيه معنى جزئيا، بل هو معنى كلي وهو الابتداء، لكن هذا المعنى الكلي عند الاستعمال لا بد من لحاظه، لا بد من لحاظه، ومجرد ملاحظة في مرحلة الاستعمال لا يوجب أن يكون جزئيا. السبب الثاني لو قلنا بأن اللحاظ الذهنية دخيل في معنى من، بأن من معناها ابتداء معناها ماذا؟ لحاظ، ودخيل كذلك في مرحلة الاستعمال أيضا، فلازم ذلك عدم صدق ما في الخارج على ما في الذهن، وأن السير الذي ساره المكلف من النجف إلى كربلاء لا يصدق على هذا السير والابتداء الذهني، على الابتداء الذهني، فهذا الابتداء الذي ابتدى به في سيرة من النجف إلى كربلاء لا يصدق على ما هو في الذهني، لأن ما في الخارج ليس فيه لحاظ، وما في الذهن متقوم باللحاظ، فما في الخارج لا يصلح أن يكون مصداقا لما كان في ذهني. والعكس أيضا، فما في الذهن لا يصدق على ما في الخارج، وهو الابتداء الذهني الملحوظ في الذهن، هذا كلي عقلي، وإن كان متقوم باللحاظ إلا أنه كلي عقلي. فلا يقبل الانطباق على ما في الخارج، ونتيجة ذلك عدم إمكان الامتثال من المكلف، وأن تكليفه بالسير من النجف إلى كربلاء تكليف بغير المقدور، وذلك لأن المعتبر في الابتداء ما يتقوم باللحاظ الذهني، وهذا معنى لا يوجد إلا في الذهن، فلا يكون مصدر الخارج. فلو سار المكلف 1000 مرة بل 1,000,000,000 مرة من النجف إلى كربلاء لم يصدق على ذلك أنه امتثال للمأمور به، لأن المأمور به الابتداء الملحوظ في الذهن بما هو متقوم باللحاظ الذهني، وهذا الذي في الخارج لا ربط له باللحاظ الذهني، واضح؟ فلا يتحقق الامتثال. إلا أن يقال بالتجريد وإلغاء خصوصية اللحاظ، أي بأننا نجرد لفظة من اللحاظ، بل يبقى فيها الابتداء فقط من دون اللحاظ، حيث إنها مركبة من ابتداء ولحاظ، فنجردها من اللحاظ فيبقى فقط فيها الابتداء الذي هو جزء واحد من الجزئين، ولازم ذلك التجوز حينئذ، أي أن لفظة من إذا جردناها من اللحاظ الذي هو جزء معناها واستعملناها في مطلق الابتداء من دون أخذ اللحاظ كان استعمالها استعمالا مجازيا، حيث استعملت في غير المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له ابتداء زائد لحاظ، ونحن جردناها من اللحاظ ثم قلنا سر
من النجف إلى كربلاء،
فهذا وإن كان امتثال بالتالي إلا أنه يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، وإن كان يمكن الامتثال لأنه ما فيها لحاظ إلا أنه سيكون استعمال من حينئذ استعمال مجازي، وهذا لا يمكن التفوق به. السبب الثالث لو قلنا بأن اللحاظ دخيل في المعنى الحرفي ومقوم له لنزم من ذلك إشكال نقضي، وهو أن يكون اللحاظ أيضا دخيلا في المعنى الاسمي كما أنه دخيل في المعنى الحرفي فهو دخيل في المعنى الاسمي، وذلك لأنه حتى المعنى الاسمي عند استعماله فإنه يلاحظ ولا مناص من ملاحظته عند الاستعمال، فإذا كان استعمال الحرف فإذا كان ملاحظة الحرف عند استعماله يوجب أن يكون معناه جزئيا لأجل تقومه باللحاظ الذهني، فكذلك نقول في المعنى الاسمي، وذلك لأن المعنى الاسمي لا بد من لحاظه عند الاستعمال، وبناء على ذلك يكون معناه معنى جزئي. فحينما أقول الإنسان حيوان ناطق، فأنا لا أعرف الإنسان اسم، وعندما أستعمله ألاحظه في الذهن، لابد أن ألاحظ. فبناء على هذا الكلام ينقلب هذا المعنى الاسمي إلى معنى جزئي، من معنى عام وهو منطق الإنسانية إلى معنى خاص جزئي لأنه متقوم باللحاظ الذهني. ولا يمكن القول بذلك، فإن الجميع متفق على أن المعنى الاسمي ذا معنى كلي عام أو ذو معنى كلي عام. وإن لوحظ فهكذا هو الكلام إذن بالنسبة للمعنى الحرفي، فهو ذو معنى عام وإن لوحظ. إذن فإما أن يقال بأن اللحاظ يوجب الجزئية في المعنى الاسمي كما هو يوجب الجزئية في المعنى الحرف، أو يقال بأن اللحاظ كما لا يوجب الجزئية في المعنى الاسمي فلا يوجب الجزئية في المعنى الحرفي. والنتيجة إذن من خلال هذه الأسباب الثلاث لا تهى أن معنى كلمة من التي هي حرف ولفظة الابتداء التي هي اسم معنى واحد وهو معنى عام. إذن فالوضع في الحروف عام، والموضوع له في الحروف عام، والمستعمل فيه في الحروف عام. فكما أن كلمة الابتداء التي هي اسم الوضع فيها عام، والموضوع لها عام، والمستعمل فيه عام، كذلك في الحرف وهو من. المقدمة الرابعة، إن قلت بناء على كلامكم من أن الوضع في الحروف كالوضع في الأسماء عام، والموضوع لعام، والمستعمل في عام، وأن لا فرق إذن بين الاسم وبين الحرف، وأن لا فرق بين كلمة من وكلمة الاسم ابتداء، بل هما مترادفتان. وإذا كان كذلك فيصح حينئذ أن يستبدل مكان الاسم فيوضع الحرف، ويستبدل مكان الحرف فيوضع الاسم. فمثلا نستبدل الحرف وهو من في قولنا سرت من النجف إلى كربلاء بكلمة الابتداء، فنقول سرت ابتداء النجف إلى كربلاء، وهذا فيه ركاكة وغلط فاحش عند أرباب اللغة. وكذلك نستبدل كلمة الابتداء في قول في قولنا مثلا الابتداء في السير من النجف إلى كربلاء أفضل من الابتداء في السير من البصرة إلى كربلاء. فنقول من النجف إلى كربلاء أفضل من البصرة إلى كربلاء، وهذا فيه ما فيه وعليه ما عليه. إذا فحيث إن العرف والعرف ببابك يستوحش ويستأنف من استبدال حرف من مكان كلمة الابتداء وكلمة الابتداء مكان كلمة من، فهذا شاهد على أن هناك فرقا بين كلمة من وكلمة الابتداء، وليس كما أفاد المصنف من أنهما لهما معنى واحد وهو معنى عام كلي. إن قلت هكذا قلت لا شك ولا رأي في وجود فرق بين كلمة من وكلمة الابتداء، ولأجل هذا الفرق لا يصح استبدال واحد منهما مكان الآخر، لكن هذا الفرق ليس راجعا لمرحلة الوضع والموضوع له، بل الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، إنما هذا الفرق راجع إلى إرادة المستعمل، حيث إن الواضع أو المستعمل لللفظ التزم بأنه يستعمل كلمة من إذا كانت آلة لغيرها وحالة في غيرها، يعني إذا كان لها وجود رابطي فهو التزم بذلك وتعهد بذلك. فإذا أراد أن يأتي بمعنى رابطي جاء بكلمة من، كما أنه التزم بأنه إذا أراد أن يأتي بالمعنى الاستقلالي للابتداء فيأتي بلفظة الابتداء. إذن فإذا أراد المعنى الرابطي للابتداء يأتي بلفظة من، إذا أراد المعنى الاستقلالي للابتداء يأتي بلفظة الابتداء. وهذه الإرادة التي لدى الواضع أو التعهد الذي لدى الواضع أنه إذا أراد اللفظ حال لغيره أتى بمن، إذا لم يرده حال لغيره أتى بلفظ الابتداء، لا مدخلية له في الواضع ولا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، إنما هو من شؤون الاستعمال لا من مقومات المستعمل فيه ولا من مقومات الموضوع له. إذن فمجرد هذه الإرادة لا توجب أن يكون لفظ من مختلفا عن لفظ الابتداء، وأن لفظ من جزئي المعنى ولفظ الابتداء كلي المعنى. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة فيما أفاده المصنف. فقط شأن، يعني من شؤونه، لا أنه من مقوماته وخصوصياته، ليس مقوم، هذا مقصودنا، ليس مقوم لا للمستعمل فيه والموضوع لا، إنما هو من شؤون الاستعمال. إذا أردت أن تستعمل لفظة من فاستعملها حالة لغيرها، إذا أردت أن تستعمل لفظة الابتداء فاستعملها من دون أن تكون حالة في غيرها، لكن هذه الإرادة ليست مقومة للمعنى. هكذا أفاد الآخر. طبق العبارة الآن، جزاك الله خيرا، ثم نعلق على ما أفيد. قال ثم إنه لا رأي في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام، وكذا في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فهذا فيه قولان، أنه واقع وهذا قول المشهور، أنه غير واقع وهذا قول آخر الخراسان، أنه ما وقع هذا الوضع العام والموضوع له الخاص. وقد مثل لذلك بالحروف وبأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فقد توهم أو توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، يعني أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذا قوله. فالحروف إذن موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، وهذا قول المشهور. كما توهم أيضا، هذا القول الثاني، أن المستعمل فيه فيها خاص، مع كون الموضوع له كالوضع عام، يعني الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، وهذا قول التفتاء زاني. بعد هناك قول ثالث، قول آخر قال لا، بالنسبة للوضع عام والموضوع العام، لكن نقول المستعمل فيه خاص، صحيح لكلام مثل الوضع والموضوع لا، لكن لما أنه هناك من قال بالحروف لا ترى وضعها عام وهي موضوع للعام لكنها مستعملة في الخاص، بين هذا القول ولك كقول.
يعني طالب بعد كل ذي موضع الحروف مو بشكل عام، مو كلام في الوضع بشكل عام تماما
الآن هنا في هذه المسألة الجزئية. نعم، دخلنا حتى للمستعمل فيه فتوسعنا. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أنه حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء، يعني كما أنه في الأسماء الموضوع لا والمستعمل في عام، ففي الحروف كذلك، فالموضوع له عام، هذا يرد القول الأول اللي قال خاص، والمستعمل في عام يرد القول الثاني اللي قال المستعمل في خاص. وذلك من أين جاءت الخصوصية، سواء كانت الخصوصية في الموضوع له أو سواء كانت الخصوصية في المستعمل فيه، سواء على القول الأول أن الخصوصية في الموضوع له أو على القول الثاني أن الخصوصية في المستعمل فيه، من أين جاءت الخصوصية؟ وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، يعني إن كانت هذه الخصوصية خصوصية خارجية، هذا الفرض الأول، إيه خاص جزئي خارجي، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، المستعمل فيه يعني المعنى المستعمل فيه في الحرف كذلك، يعني جزئي بل كلي بل كليا. ولذا التجأ بعض الفحول
أما لا يكون مستعمل فيه فيها كذلك يعني هذا فيه يرجع على مدرسه.
فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه 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 فيه,
فيه
نعم مستعمل فيه فيها يعني في الحروف والأسماء أيضا الإشارة وأسماء الموصولة يعني المستعمل فيه في عملية الاستعمال فيها عموما كذلك بل كليا. ولذا التجا بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا قال هو جزئي لكن جزئي إضافي وهو كما ترى لأن الجزء الإضافي كلي لكنه إضافي بالقياس. الفرض الثاني وإن كانت هذه الخصوصية المتوهمة خصوصية ذهنية ليست خارجية هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا طبعا العبارة فيها ركاكة تحتاج إلى إصلاح حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ويكون حاله كحال العرب فكما لا يكون العرب في الخارج إلا في موضوع كذلك الحرف لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريف الحرف ما دل على معنى في غيره فالمعنى وإن كان لا محال يصير جزئيا بهذا اللحاظ معنى الحرف إذا لاحظنا صار جزء إذا لاحظنا في الذهن طبعا يصير جزئي لأنه تشخص في الذهن وهو جزئي بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا هذا لا يحتاج إليه فكن ذكره كيف يباينه يعني مقصودة الآن حينما ألاحظ هذه الجملة سرت من النجف إلى كربلاء بهذا اللحاظ لاحظتها ثم لاحظتها بلحاظ آخر هذا اللحاظ الثاني يباين اللحاظ الأول لأن اللحاظين متعددان هذا لحاظ وذاك لحاظ إذا كل لحاظ يباين الآخر ولو كان الملاحظ واحد وهذا شاهد على أن اللحاظ أمر يوجب الجزئية والتشخص بهذا اللحاظ الذهني إيه لأنه بعد مجرد تلاحظ في الذهن صار جزئي إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد لا يكاد لا يكاد إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه واضح هذا اللحاظ مو دخيل في مرحلة في المستعمل فيه إنما هو من شؤون الاستعمال لابد أنك عندما تريد أن تستعمل تلاحظ لكن هذا اللحاظ ليس دخيلا في المستعمل فيه حتى يجعله جزئيا وخاصا أو حتى يجعل الموضوع له جزئيا وخاصا وإلا لماذا لأسباب ثلاثة لماذا ليس دخيل لأسباب ثلاثة السبب الأول وإلا لو كان دخيل فلا بد من لحاظ آخر لأن هذا دخيل في المعنى المستعمل فيه ولا بد من لحاظ آخر لمرحلة الاستعمال فيلزم وجود لحاظين ولا يوجد في الواقع إلا لحاظ واحد ولو قلنا أنه لحاظ واحد فمع ذلك يلزم التقدم والتأخر بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ وهو كما ترى كما ترى كما قلنا يلزم التقدم والتأخر يلزم تقدم الشيء وتأخره إذا قلت بأنه لحاظ واحد أما إذا قلت لحاظان خلاف الوجدان السبب الثاني مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات الما في الذهن وهو المتقوم باللحاظ لا يصدق على الخارج لامتناع صدق الكلي العقلي الأصح أن يعبر لامتناع صدق الجزئي العقلي ليس الكلي العقلي لأن في الاصطلاح الكلي العقلي ما هو ما هو الكلي العقلي أحسنتم الكلي العقلي هو النوع مثلا الجنس، هذه الأمور العقلية، هذه المفاهيم العقلية، هذه التي تسمى كل عقل. وأما هذا ليس كل عقل، وهو الابتداء وإلى آخره. على كل حال، الامتناع صدق الجزئي الذهني، قل على كل الامتناع صدق الكلي العقلي عليه، حيث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع امتثال مثل السر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. وإذا جردنا وقلنا سر من البصرة من دون اللحاظ، صار إلى المعنى، صار الاستعمال استعمال مجازي، وإن كان كلي لكنه سيكون مجازي، مع أننا لا نرى المجازية بالوجه. هذا سبب الثالث، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، فيه يعني فيها في الأسماء، كما أن اللحاظ لا يعتبر دخيل في معنى الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف. إذن كما أن اللحاظ ليس دخيلا في الأسماء فهو ليس دخيل في الحروف كما لا يخفى. فهذا إشكال نقول. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، إذا المعنى واحد، فكما لا يعتبر في معناه يعني في معنى الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلان، كذلك لا يعتبر في معناها من لحاظه في غيرها، لحاظها في غيرها وآلة بغيرها. وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته، يعني لحاظ الاسم في الاستعمال لا يكون موجبا للجزئية، فكذلك فليكن كذلك فيها في الحروف. فهو فلحاظ الحروف عند الاستعمال لا يوجب الجزئية. إن قل، هذا اللي جعلنا مقدمة رابعة في الاستدلال، على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال ولزم كون مثل ولزم كون صحة استعمال كل منهما في موضوع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها. فبدلا من كلمة على نضع كلمة استعلاء، وبدلا من كلمة استعلاء نضع كلمة على، بدلا من أن نقول زيد على السطح نقول زيد استعلاء السطح، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. إن قلت قل الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، يعني معناه بما هو آلة. فهذا الواضع وضعه لكي يستعمل كآلة، وهذا وضعه ليستعمل في نفسه، في معنى في نفسه، وإلا المعنى واحد. والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حال لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة، كما قلنا فيما تقدم في نفس الكلام في الأمر الثاني في الوضع. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر. في الواضع يعني عند إرادة الواضع، يعني الواضع عندما وضع هو تعهد، قلنا تعهد وين يكون وإرادته أين تكون في مرحلة الواضع، يعني قال تعهدت مثلا أو التزمت مثلا بأنني إذا أريد استعمال كلمة من لابد أن أستعملها بما هي حالة لغيرها، عندما أريد أن أستعمل كلمة الابتداء فلابد أن أستعملها بما هي مستقلة في نفسها. لكن يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، يعني مجرد الإرادة، لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته، يعني من خصوص المع الموضوع له والمستعمل فيه ومقوماته. هذا تمام الكلام. وقد عرفت بما لا مزيد عليه، أين عرفت بما لا مزيد عليه؟ بعد عرفت في أبحاث سابقة في غير الكفاية، والحمد لله رب العالمين.